باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر إشعياء إصحاح 30. قربنا على الجزء اللي قلت لكم عليه من الأول، الثلث الأخير من سفر إشعياء، كله تعزيات وأخبار عن العهد الجديد. إنما ما زلنا في الجزء الخاص بالنبوات الخاصة بالشعب اليهودي والشعوب المحيطة به، وعشان كده في نوع من الشدة والتهديد أحيانا والوعيد. نقرأ من أول إصحاح 30. ويل للبنين المتمردين، يقول الرب، حتى إنهم يجرون رأيا وليس مني، يسكبون سكيبا وليس بروحي، ليزيدوا خطيئة على خطيئة. يعني ناس بتتكلم وكأنها عارفة ربنا وتقول كلام ما قصدوش ربنا، وحتى في صلواتهم لا ينقادوا بالروح القدس بقدر ما ينقادوا بنفسيتهم. الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمي، ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر. قلنا دي خطية مكررة للشعب اليهودي، كل ما يتزنق عليهم يفكروا يجروا على أنهي شعب يحتموا فيه. طب ما انتوا ربنا ياما وقف معاكم وسندكم وخلصكم، إنما هما مخهم ما يروحش في ربنا، يروح في شعب قوي زي مصر وقتها ويتكلوا عليه. يحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن فرعون خجلا، والاحتماء بظل مصر خزيا، لأن رؤساءه صاروا في صوعا وبلغ رسله إلى حانيس. يعني إيه؟ بيتكلم عن مدينة مشهورة اسمها صوعا في شمال في البحر يعني، ومدينة أخرى حانيس دي هناسيا قريبة للإبل يعني. إنما بيقول يعني الرؤساء دول ناس بشر، بحري ولا إبلي هيفيدوكوا في إيه يعني؟ في الآخر هم عاوزين اللي يتكلوا عليه، تتكلوا أنتوا على بشر. قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم، ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للخجل وللخزي. أكلمكم شوية عن الفرق بين الاتكال على ربنا والاتكال على الناس عموما. الاتكال على الناس يخليك تتنازل عن مبادئك، لأن عشان تتكل على شخص أحيانا تضطر تمدحه أو تجاريف غلطه أو تكبر فيه زيادة عشان يرضى يسندك ويعينك. إنما الاتكال على ربنا مش هيخليك تتنازل عن مبادئك. لو أنت متكل على شخص، الشخص ده ممكن يطلب منك طلبات تضطر تتنازل وتقول حاضر، وتكون طلبات ضد إرادة الله. لكن الاتكال على ربنا مش هيخليك تعمل حاجة غلط. الاتكال على البشر يخليك دايما متشعلق في الانسان وبصص له، هيعجز هيعيا هيفقر فانت خايف عليه. انما ربنا لا بيمرض ولا بيعجز ولا بيموت ولا بيتغير. الاتكال على الانسان معناه ان مفيش ايمان خالص، ما هو التاني عاوز اللي يسنده. ومين يعني في الدنيا مش ضعيف؟ اي انسان مهما كانت تبدو صفاته وقوته هو في الاخر انسان ضعيف. الاباطرة اللي عدوا على التاريخ دول كانوا بيفتخروا بقوتهم وعظمتهم، وفي الاخر يطلعوا ايه؟ خايفين من الموت ومرعوبين، ويعني يحتقروا في ضعفهم. الكتاب قال الاتكال على الرب ايه؟ خير من الاتكال على البشر، والرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء. وقال ملعون من يتكل على ذراع بشر. كل ما إيمانك زاد، كل ما لا تثق في إنسان بقدر ما تثق في الله. ثق في الناس بس بعد ثقتك في ربنا. ثق في الناس بس ما تعشمش في الناس كتير. ثق في الناس عن حب، لكن لا تنتظر إلا من إلهك، وإلا هتعيش حياتك دايما الآن ومضطرب ومنزعج وطالع نازل كده، تشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، زي ما وصفها القديس يعقوب. العكس بقى، اللي يتكل على ربنا دايما عنده سلام، لان ربنا ما يكسفش ابدا حد يتكل عليه، مش ممكن. ربنا اله حقيقي ووعده صادق وامين، فبدل وعدك انه يكون معاك بيكون معاك، وتبص تلاقي لازم كل حاجه جابت نتيجه كويسه في الاخر. يجوز في مرحله معينه تكون مش فاهم اللي بيحصل، وممكن في مرحله معينه يعني تتهز شويه، انما طول ما بترجع تقول له ماليش غيرك يا رب، انا بتكل عليك، انت صخرتي، انت حصني، انت ملاذي، انت الكل في الكل، تحت جناحيك اعتصم، مش هبص لغيرك، مش هستنى حاجة من حد غيرك. لما تصلي كده تلاقي استجابة، واستجابة قوية وواضحة جدا. اللي اتكلوا على ربنا دايما كانوا فرحانين، عشان كده الكتاب يقول طوبى للإنسان المتكل عليه، وتتكرر المعنى ده كتير قوي، طوبى للمتكلين على الرب. المتوكلون على الرب مثل جبل صهيون لا يتزعزع. طب انت عندك فرصة، طب ده الاتكال على ربنا حتى يديك قيمة، بدل ما تتذلل للناس وتتكل عليهم ويبصوا لك من فوق لتحت كده. الاتكال على ربنا يحتاج الى نفسية الطفل او ايمان الاطفال. الطفل طبيعي بيتكل على الكبير، طبيعي، عشان كده ربنا قال ارجعوا خليكوا عيال. احد جوانب فكرة الرجوع للاطفال دي معناها اتكلوا عليا اكتر. انتوا ليه بتتكلوا على دماغكم؟ ليه بتتكلوا على فلوسكم؟ يقول توكل على الرب من كل قلبك وايه وعلى فهمك لا تعتمد. ما هو فهمك ده برضه تبع البشر. كل ما رجعت وبقيت صغير قدام نفسك هترمي نفسك على ربنا، وهيبقى اتكالك كامل. احنا ساعات نتكل بس اتكال ناقص، يعني نشكر ربنا في الصلاة بعدين نطلع من الصلاة نكمل تفكير. طب بتكمل تفكير ليه؟ مش انت حطيت الموضوع قدام ربنا؟ راجع بتفكر فيه ليه تاني؟ انت اللي هتحل ولا هو اللي هيحل؟ بدال قلت له يا رب الموضوع في ايدك اتصرف، سحبته تاني ليه؟ وبتفكر فيه ليه؟ وبتكلم الناس عنه ليه؟ وبتشكي منه ليه؟ يبقى انت بقى ما سبتوش في ايد ربنا. فساعات يكون اتكالنا ناقص او ايماننا ضعيف، فعمالين نلجأ لربنا لكن لجوءنا الاساسي الى عقلنا او الى البشر. كمان الفقراء اسهل في الاتكال على ربنا، عشان كده المسيح قال ما اعصر دخول الاغنياء ملكوت الله. وبعدين عشان التلاميذ انزعجوا وضحها وقال ما اعصر دخول الايه المتكلين على اموالهم. ما هو الغني شايف فلوسه كتير، فكل ما تحصل مشكلة اول حاجة يفكر ان الفلوس هتحلها، هندفع وهنجيب وهنصلح ونحل عشان عنده فلوس. الغلبان عشان ما عندوش فلوس اقرب للاتكال على ربنا، مخه يروح في ربنا على طول، هيعمل ايه؟ طيب ما هو ما عندوش حد تاني، ما عندوش حل. طب يا بخته، يا بخته ان الدنيا زنقت عليه عشان ما يعرفش يقول غير يا رب. انما الغني بيقول حاجات كتيره قبل ما يقول يا رب. طبعا في اغنياء في التاريخ بالرغم من غناهم كان اتكالهم على ربنا، زي ابونا ابراهيم وزي داود النبي، لكن عموما اغلب الاغنياء بيثقوا في اموالهم لدرجه العباده، وتصوروا ان الفلوس بتحل كل حاجه. هنا قصه الاتكال على مصر دي هي انذار لينا كلنا، انت بتثق في مين؟ بتتكل على ايه؟ حاسس مين اللي هيحل لك مشكلتك؟ مين اللي هيغير الظروف؟ مين اللي هيغيرك؟ مين اللي هيعالجك؟ مين اللي هيدخلك السماء في الاخر؟ لا ناس ولا فلوس ولا دماغك ولا حاجه من دول هتنفع. اللي هينفع فعلا انك تقول له يا رب انا صغير وانت مسؤول عني، وانا مش في ايدي حاجه، وانا مش عارف اعمل حاجه. نحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعين. فيقول بالنسبة للي بيتكلوا على الناس دول ليس للمعونة ولا للمنفعة. زي ما تتكل على واحد تقول يوه لا طلع منه خير ولا نفع بحاجة، بل للخجل والخزي. وحي من جهة بهائم الجنوب، حكاية بهائم الجنوب يقال في الترجمة السبعينية أن مقصود بها تماسيح النيل، لأنه كانت مصر ساعتها مشهورة بالتماسيح، إنما مقصود بها يعني الجو اللي في مصر عموما. في أرض شدة وضيقة منها اللبوة والأسد الأفعى والثعبان السام الطيار، يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب لا ينفع. يعني إيه؟ يعني يا جماعة يا عبرانيين، يلي شفتوا عمود السحاب بيتحرك قصادكم، واللي شفتوا عماليق شعب لا يقهر مهزوم تحت رجليكم بصلوات موسى النبي، واللي عديتوا من جوه البحر، واللي أكلتوا من سماوي 40 سنة، واللي البحر واللي المية طلعت لكم من صخرة، واللي شعوب أكبر منكم مئات المرات وبلا عدد انتهت بسبب اتكالكم على ربنا، تنسوا التاريخ ده كله وترجعوا تقولوا نجري على مصر نحتمي. طب انتوا عارفين هتروحوا هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا اسد ولبو وثعبان طيار سام وارض شدة وضيقة. يبقى كل ما تتكل على البشر تلاقي انك عمال تتلسع، عمال تتقرص، عمال تدخل في حتة ضلمة. انت ليه بتبعد عن الطريق المستقيم؟ هتخسره مش هتكسبه. يقول تحملون على اكتاف الحمير ثروتهم، لان هو ده اللي حصل، ان هم خدوا ثروتهم وقت ارميا النبي بعد اشعياء. اول ما حصل السبي كثير من اليهود شالوا عزلهم ونزلوا مصر، قال ايه مصر عمرانة هيحتموا فيها، وهناك اتبهدلوا اخر بهدلة زي زمن موسى قبلها ب700 سنة. وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب لا ينفع، فإن مصر تعين باطلا وعبثا، لذلك دعوتها رهب الجلوس. يعني إيه؟ سماها رهب الجلوس. رهبة يعني رحب، يعني هي قاعدة كده مرحرحة تتفرج على اللي بيلجأوا ليها وتسخر منهم، هذا اللي بتعمله في الوقت ده، عشان كلها وثنية رمز للشيطان. فالشيطان ساعات يقعد كده قاعد يسخر من ولاد ربنا اللي عمالين يجروا ورا الفلوس ويجروا ورا الناس ويجروا ورا الملذات، وقاعد يتفرج عليهم وهم جايين له على جهنم كده. رحب الجلوس يعني قاعد مرحرحة معاه خالص عدو الخير، لأنه للأسف مؤمنين كتير بدل ما يتكلوا على ربنا بيتكلوا على أمور بشرية. فسماها رحب الجلوس، يعني قاعد قاعدة مصر كده وتتفرج على نهايات الناس اللي بيقول. تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آت للأبد إلى الظهور. ربنا بقى بيقول لأشعياء هات لوح يا أشعياء واكتب الكلام ده عشان يقعد لهم يفهموا، أنا حذرتهم مرات ومرات، ما تتكلوش على حد غيري، ما تفتكروش يوم بابل هتيجي مصر هتنفعكم، لو انا سبت رفعت ايدي عنكم مش هتلاقوا حاجة تنجدكم. فبيقول له اكتب ده على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آت، يعني ايه؟ يفضل درس لكل الاجيال. في واحد يقول احنا ليه بندرس عهد قديم؟ مالنا احنا دلوقتي باليهود؟ ومالنا بزمن الفراعنة اللي اليهود لجأوا لهم؟ ما هو البني آدم هو البني آدم، وهي نفس المشكلة بتحصل معانا لغاية النهاردة. الدنيا تزنق عليك، عندك طريقين، يا تجري على الصلاة والكنيسة والتوبة والصراخ لله، يا تجري على البشر تمد إيدك يمين ينفعني. طب ما هي نفس الحكاية، كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. إيه الجديد؟ تكتب في سفر لتكون لزمن آت، يعني الدروس مكررة معادة من جيل لجيل. زي ما قال القديس بولس هذه الأمور كتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. يعني الأمور دي مكتوبة ليه؟ ما هو الناس دي مشيت خلاص بقالها 2800 سنة، بس اللي حصل معاهم بيحصل معانا. يا ترى احنا هنتعظ ونتكل على ربنا، ولا هنفكر في حاجة شبه مصر كده اللي هي أفكار الدنيا وغنى الدنيا والناس اللي في الدنيا معروفة؟ فبيقول اكتب وارسمه يمكن يفهمه ليكون لزمن آت للأبد، لأنه شعب متمرد، بيكلم على اليهود، أولاد كذبة، أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب. ربنا صعبان عليه من شعبه بعد كل اللي عملوا معاهم، بيقول هم طبعهم كذابين، ما بيقولوش الحقيقة ولا عاوزين يشوفوا الحقيقة. في واحد لا يقول كلمة حق ولا عاوز يشوف الحق، ما هو الحق واضح، الصح صح والغلط غلط. إنما قيل عن اليهود ويقال عن كثيرين لهم عيون يبصرون وإيه ولا يبصرون، لهم أذان يسمعون ولا بيحبوا الكذب. وعشان كده من ألقاب الشيطان كذاب وإيه وآبو الكذاب، يبقى كل واحد يحب الكذب أو يعيش في كذبة، أو يظن أنه هيعيش على الأرض على طول، أو هيفتكر أن الفلوس هتصلح حاله، أو يظن أن الناس هي اللي هتنفعه، عايش في كذبة كبيرة. أولاد كذابين أو أولاد كذبة، يعني أولاد الشيطان، أولاد الأفاعي، لأن هم مش راضين يشوفوا أن هم أولاد ربنا، أولاد الحق. لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب، الذين يقولون للرائين لا تروا. يعني إيه الرائي؟ في لغة العهد القديم هو من يتنبأ، كانوا يسموه الرائي. يعني اتقال عن صمويل النبي انه كانوا بيسموه الرائي، لان صمويل النبي كان شخص ممتلئ نعمة بالروح ويعرف يشوف المستقبل كمان. الناس دول يقولوا لرجالة ربنا ما تقولولناش، يقولون للرائين لا تروا. يعني ايه؟ مش عاوزين الناس الصح يكلموه. مثلا واحد يقول لهم على فكرة جهنم دي حقيقة، دي مش كده وكده، وكتير هيهلكوا، دي رؤية مفزعة تخلي الناس تتوب. يقولون بلاش الكلام ده، عملوا معروف، مش عاوزين نسمعه، ده كلام يضايق. هو كلام يضايق بس كلام مهم وكلام جاد ورؤية حقيقية، لأن المسيح قال كده، قال ما أوسع الباب وأرحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. طب لما واحد يقول الكلمتين دول يقولوا له يقولون للرائين لا تروا، واحد يقول لهم على فكر لا يكذابون يدخلون ملكوت السماوات، يضحكوا، بلاش الكلام ده، هو في حد ما بيكذبش يا شيخ؟ بطل بقى دروشة. يقولون للرائين لا تروا، فهمتوها؟ يعني اي حد شايف صح يقولوا له بطل تشوف، بطل تقول كلام صح. وللناظرين لا تنظروا، لا تنظروا لنا مستقيمات، بس التعبير الجميل بتاع اشعياء، لا تنظروا لنا مستقيمات، يعني يضحكوا علينا. تصور عيان رايح للدكتور يقول له ايه، بص دكتور لو حالتي خطيرة ما تقوليش، قول لي انت كويس وهتعيش كتير ومش محتاج دواء وكله تمام ماشي. طب انت حالتك خطر وعاوز دواء مكثف، لا تنظروا لنا مستقيمات، يعني الكلام المستقيم ده ما تحبش نسمعه، هتقولوا لنا كلام حلو كده يغازلنا ويطربنا ويريح قلبنا قولوا، لكن هتقولوا كلام من بتاع يوحنا المعمدان اللي بيوجع ده، لا لا بلاش. لا تنظروا لنا مستقيمات، ده عكس المعنى اللي بيقوله المزمور، فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني، أما زيت الخاطي فلا يدهن رأسي. يعني في واحد بيقول لواحد وبخني، شاور لي على الغلط، فوقني بكلمتين لحسن أنا هضيع. لكن هنا بيقولوا لا تنظروا لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات. ده اللي قال عليهم القديس بولس لابنه تيموساوس، يقول له في آخر الأيام هيجي ناس هيجمعون لأنفسهم معلمين مستحك مسامعهم فيصرفونهم عن الحق. يعني ايه؟ يعني في واحد يقول لك انا ما بحبش اسمع غير فلان، اصل بيقول لي انت كويس بس انت مش كويس، او يقول لي انت صح بس انت بتسرق، صح ازاي؟ كلمونا بالناعمات. طب ما الناعمات دي ممكن، الناعمات يعني الكلام الناعم اللي يخلي كل واحد غلطان ضميره مرتاح. زي النهاردة مثلا في بلاد بره في كنايس مش أرثوذكسية، يعني اعتبرت انه كل أنواع الزنا أو حتى الشذوذ عادي طبيعي، حرية شخصية. ده اسمه ايه؟ كلمونا بالناعمات، ما تقولولناش غلط وصح. دي حاجة حرية شخصية، وكل واحد وطبيعته وميوله، وما محدش بقى يقول لنا غلط وخطية ويغضب ربنا وحساب، لا لا، الكلام ده ما نحبش نسمعه. هما بقى اليهود كانوا واصلين لكده. فبيقولوا، بيقول عليهم أشعياء: الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات. يعني شوفوا لنا رؤية كده تخدعونا بيها، شوفوا لنا حاجة تقول ان احنا هنبقى مثلا احسن ناس، شوفوا لنا رؤية بتقول ان احنا صح وربنا راضي علينا حتى احنا غلط. انظروا مخادعات. طبعا هي دي فكرة النبي الكذاب، اي نبي كذاب او النبوة كاذبة، لان المسيح حذرنا من انبياء كذب كثيرين. ايه خطورة النبوة الكاذبة؟ انها تخدع المستمع، انها تقول له انت صح وهو غلط، فعمره ما يجاهد ولا يتوب ولا يتعدل ابدا، لانه شايف نفسه صح. حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعزلوا من امامنا قدوس اسرائيل. توصل بيهم ايه؟ ما بلاش بقى حكاية ربنا دي. طول النهار تقولوا لنا ربنا بيحب الخير بيكره الشر، اطلعوا بره الخط شوية، حيدوا عن الطريق. تصور واحد بيعلم بالحياد عن الطريق، بيقول للناس اطلعوا بره الخط المستقيم الضيق ده. في ناس اول ما تسمع كلمة ارثوذكسي مثلا تعتبرها ايه؟ حاجة ضيقة، متخلفة، رجعية، قديمة، نشفة. وتسمع بقى تريقة، اول ما تيجي كلمة ارثوذكسي تسمع جنبها تريقة. بس هي ارثوذكسي اصلها مش كلمة وحشة، اصلها كلمة مستقيم. بس في واحد ما بيحبش الطريق المستقيم. حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعزلوا من امامنا قدوس اسرائيل. طلعوا من قدام عينينا ربنا، خلينا نعرف نعيش. طبعا من جيل لجيل في ناس يعملوا كده. لما موسى يعني طلع الجبل وغاب له 40 يوم، الجماعة اللي تحت اقنعوا هارون انه ما عادش في ربنا، موسى خد ربنا واختفى خلاص، خلينا نعمل عجل ذهبي ونقول هو ده ربنا، ونبقى فرحانين كده ونرقص ونهيص ونغلط، وبلاش بقى حكاية موسى دي وربنا بيقول وربنا بيزعل. خلاص موسى راح لحاله، وهارون يعني خضع ليهم. هي نفس الفكر. نقراها تاني: تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر، ليكون لزمن آت للأبد إلى الدهر، لأنه شعب متمرد، أولاد كذبة، أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب. الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات، كلمونا بالناعمات انظروا لنا مخادعات. حيدوا عن الطريق، ميلوا عن السبيل، اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل. لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل. ربنا زعلان من التعليم الغريب ومن الأفكار الغلط، ومن أن الناس بتحلل الغلط وتعتبره صح، والكلام الصح محدش عاوز يسمعه. فيقول إيه؟ هكذا يقول قدوس إسرائيل: لأنكم رفضتم هذا القول، قول الحق، وتوكلتم على الظلم والإعوجاج واستندتم عليها، لذلك يكون لكم هذا الإثم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأتي هده بغتة في لحظة. يعني ايه؟ اللي هم عارفين لما تلاقوا مبنى كبير كده وتبقوا معجبين به وساندين عليه، ده كل ده ممكن يقع في لحظة ويتكسر كله. ففي تدين وهمي هش، تدين مبني على شوية مشاعر نفسية وإيحاءات، تدين بيقول للناس انتوا كويسين اغلطوا براحتكم وما تتعبوش ضمائركم، سيبكم من الصيام وسيبكم من المطنيات وسيبكم من الاعتراف وسيبكم من الجهاد والسهر، خلاص ربنا بيحبكم وما تقعدوش تتكلموا في الخطايا كتير. ده كلام ظلم، كلام كذب، كلام غلط. ده هو ده كلمونا بالناعمات انظروا لنا مخادعات. فبيقول بصوا، ده عامل زي اللي مسنود على حيطة الحيطة هتاخده وتقع، لأن ده مش أساس متين، ده مش إيمان مستقيم. ده يقول يكون لكم هذا الإثم، الإثم يعني الأفكار الغلط اللي عايشين فيها، صدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأتي هده بغتة في لحظة. كل ده يقع وتلاقي التدين ده اتبخر في لحظة. ويكثر ككسر إناء الخزافين مسحوقا بلا شفقة. لما القطع الخزافية دي أو الأزيار والحاجات دي تتكسر، ساعات يلاقوا إيه؟ يلاقوا قطعة فخار فضلة، يقول حتى لا يوجد في مسحوقه شقفة، شقفة شقفة يعني حتة كده إيه من الحتة من مكسورة، لأخذ النار من موقدها. وساعات لما تبقى حاجات فخار أو أزيار وحاجات كده تتكسر، يعملوا إيه؟ ياخدوا الشقفة دي يولعوا بيها نار، يغرفوا بيها شوية مية أو أي استخدام يعني، بس لسه ليها استخدام. شوف التشبيه، لأن احنا قلنا أشعياء في تشبيهات أدبية كتير قوي. قال لا، ده الجدار ده يقع ما يبقاش في حتة شقفة حتى تنفع تشيل بيها جمرة نار ولا تنفع فيها تعبي معلقة مية. اتكسر عن آخره، مش فاضل منه حاجة خالص. هو بيكلم عن ايه هنا؟ عن التدين الوهمي الشكلي. الناس اللي بتخدر ضمائرها، اللي مش عاوزين يسمعوا كلمة حق، اللي عاوزين يعيشوا مع ربنا من غير توبة، من غير وجع ضمير، من غير جهاد، من غير تعب، عاوزين يحللوا الغلط ويبقوا راضين عن نفسهم، فيقول لهم ده جدار تسندوا عليه يقع بيكم، تيجوا تلاقوا ما تلاقوش حتة على بعضها كده تشيل أي حاجة. التشبيه كمان له علاقة بإيه؟ يقول لا يوجد في مسحوقه شقفة لأخذ نار من موقدة، من الموقدة أو لغرف ماء من الجب. ده التشبيه، يعني ما تلاقيش حتة شقفة تاخد بيها حتة نار أو شوية مية. النار والمية أحبائي دول أكتر مثالين لإيه؟ للروح القدس. فاكرين؟ الماء الحي بتاع السامرية وبتاع حتت كتير في الكتاب، والنار طبعا ألسنة من نار. مقصود بطول ما التعليم غريب ما تقدرش تمتلئ بالروح ولا ايه حتة قد كده، لان الاساس غلط، التعليم غلط، الفكر مش مظبوط، حيدوا عن المستقيم. في ناس تتصور وماله لما يكون الايمان مش مستقيم برضو معاه امتلاء بالروح، ما ينفعش حبيبي، لا ولا حتة قد كده. لو ما كانش الايمان مستقيم ما تظنش ان الروح القدس ابدا يملأ انسان ايمانه منحرف، ما فيش حاجة اسمها كده. ما تظنش ان سيمون الساحر يتسوى بالقديس بطرس ولا فيلبس، لا لا، ده راجل خلاص في ضلال في قلبه او في ايمان منحرف، يبقى لن يمتلئ بالروح. حتى لو تصور للناس انه شكله متدين، التعليم الغريب لا يستقيم معاه أبدا، لا جمرة نار ولا ماء حتى من الجب. طب الحل إيه؟ لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل، بيعدها تاني هنا يتكلم عن الحل. المشكلة إيه في الإصحاح ده؟ مشكلتين، إن الشعب اليهودي جري على مصر يحتمي، وهنا ملعون الاتكال على زرع بشر، ونمرة اتنين بيدوروا على اللي يقول لهم انتوا كويسين وهم غلطانين عشان يخدروا ضمائرهم. هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم فلم تشاءوا. خلينا قبل لم تشاءوا دي، النصيحة دي ثمينة جدا، لأنها علاج أي مشكلة روحية، أي ضياع، أي انحراف، أي خلل في حياة الإنسان. ربنا يوشوشه كده يقول له إيه؟ أقول لك حبيبي الحل، ارجع. فاكرين في قصة الابن الضال اللي هتقابلنا بعد أسبوعين، اللي بدل الولد ده من ضياع إلى يعني نجاح، كلمة رجع إلى نفسه. لما رجع لنفسه قال أنا إيه اللي عملته في روحي ده؟ قاعد اقول لنفسي انا كويس، انا مبسوط، انا حر، انا بعمل اللي انا عاوزه، انا مع اصحابي، انا ضيعت روحي. هقوم بقى وارجع لابويا واقول له اخطات. فبالرجوع تخلصون. يعني لو انت ماشي في سكة ملخبطة لف وارجع، ملهاش حل تاني. ما تتصورش انك جوه الغلط هتلاقي حاجة تتصلح، مش هتتصلح. هي ملهاش حل تاني بالرجوع والسكون. السكون هنا مقصود بها ايه؟ مش سكون الحركة، يعني اهدى عشان تشوف اللي انت وصلت له، عشان تراجع نفسك وتقول لا انا بكذب على روحي، انا قافل الباب على غلطة وساكت عنها، انا جوايا عداوة وباقي عليها، انا منقاد لشهوة وببررها لنفسي، انا بعيد عن ربنا وعامل فيها متدين. لا لا، انا هسكن، يعني انا هواجه نفسي واقول لا انا غلط. رجع الى نفسه، هي دي اللي بتحقق معنى بالرجوع والسكون تخلصون. نحتاج الى السكون يا احبائي، السكون اللي هو عشان كده يكملها يقول بالهدوء، بيرجع كلمة السكون للهدوء. احنا في دوشة في الزمن ده، مدوشين مدوشين بطريقة كل الناس دماغها ما بتسكتش، موبايلات بترن على طول، وتلفزيون مفتوح على طول، واصوات والواحد حتى هو نايم مدوش، مخه مش راضي يسكت. طب انت هتلاقي ربنا في الدوشة دي؟ ده الكنيسة عطلنا فترات صوم عشان نهدى، نسكن، نطلع برا الدنيا، نقفل الاصوات والدوشة عشان نسمع صوت ربنا. فالسكون جزء من تدريب الصوم. موسى ولا إيليا ولا يوحنا المعمدان يطلعوا الجبل ليه؟ عشان ميبقاش في حس من بني آدم، فيش دوشة خالص، فيش غير ربنا. طب ما كفاية يوم؟ لا، يوم ما يكفيش. ده هم عشان يهدوا عن الدوشة اللي كانت مع الناس ياخدوا أسبوعين ثلاثة، وبعدين يبتدوا يتمتعوا بربنا، وفي آخر الأربعين يوم يبقوا شبعوا خالص، ينزلوا للدوشة تاني. طب احنا معانا 40 يوم مقدسة، طب ما احنا محتاجين للسكون زيهم، ما كانش على الجبل على الأقل نهدى شوية في حياتنا. تعالوا أحبائي ندرب نفسنا في الصيام، نسكت الأصوات اللي حوالينا شوية. مش تقول للناس اسكتوا، تبعد عن الناس، سكت انت الموبايل بتاعك، مش لازم تترد على طول، وسكت الأجهزة اللي عمالة توش في حياتك طول اليوم، وابعد شوية عن الناس. ما حد مش هيحصل حاجة في الدنيا يعني، بالعكس يمكن الناس ترتاح شوي. لكن انت فاكر ان وجودك مهم قوي للناس، كده كده النهاردة انت موجود، بكرة مش موجود. لما الواحد بيبعد عن الناس بيشوف حياته بطريقة مختلفة، بيكتشف انه مش ماشي صح. لما اصحاب الابن الضال بعدوا عنه لانه خلاص افتقر وبقى قاعد في زريبة خنازير، ومش الخنازير مش بتحكي معاه، فخلاص ما حدش بيحكي معاه، رجع لنفسه. حين سكن وهدأ شاف اللي ما كانش راضي يشوف، شاف انه ضيع كل حاجة وبهدل نفسه، وبالسكون رجع. ولما رجع لقى ابوه بيقبله وكل حاجة اتصلحت. فهنا ربنا بيقول لشعبه اهدوا شوية يا شعب، اسكتوا شوية، اطلعوا برا الدنيا، بطلوا الوش اللي في الودان ده اللي مخليكوا العمر عمال يتسرق وانتم مش راضين تسمعوني. انا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي. طب ليه مش بنسمع؟ مفيش هدوء. ان سمع احد صوتي ادخل اليه واتعشى معه وهو معي، كل حاجة تتصلح. بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. برضه هقولها بحتة عقيدية شوية او فكرية إيمانية. ليه؟ كلمة الخلاص، ساعات واحد يقول الخلاص بالإيمان فقط. هذه المقولة ناقصة جدا. ليه؟ طب ما هي في آية بتقول بالرجوع تخلصون، أقدر أنا أقول الخلاص بالرجوع فقط؟ لا، الخلاص بالإيمان والرجوع والسكون والتوبة والجهاد والسهر والتناول والمعمودية، كل ده بيشارك في رحلة خلاص الإنسان. فما تاخدش فكرة واحدة وتلغي كل الأفكار الأخرى، الكتاب دايما بيكمل بعضه. لكن بدون الرجوع اللي هو بين قوسين التوبة مفيش خلاص. إن لم تتوبوا جميعكم كذلك تهلكون، إن لم ترجعوا ما فيش خلاص ارجعوا إلي أرجع إليكم. يبقى لما نقرأ كلمة خلاص في أي آية في الكتاب نحاسب إن احنا أخدها لوحدها ونلغي بقية النقط الخاصة بالخلاص. لا، المسيح خلصنا صحيح، لكن عشان نتمتع بهذا الخلاص نحتاج أن نؤمن ونصدق، نحتاج أن نرجع عن طريقنا الغلط، نحتاج أن نسهر ونجاهد، نحتاج أن احنا نعيش في الكنيسة بالأسرار المعمودية والتوبة والتناول بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. الطمأنينة دي ترجعنا لفكرة الاتكال. لما الواحد بيهدى قلبه بيطمن شوية، طول ما الواحد مدوش في انزعاج وفي اضطراب لا تضطرب قلوبكم، محتاجين الطمأنينة دي. يبقى أنا محتاج أراجع نفسي واكتشف أن أنا صغير وأنه طبيعي أتكل على اللي خلقني واللي فداني واللي تبناني واللي بيحبني، طبيعي. هنا يرجع لي الطمأنينة تاني، أحس أن أنا طفل صغير وأبويا شايلني. طب خلاص، أبوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. هذه تدي طمأنينة، تدي سلام. ساعتها الواحد يعرف يعمل إيه من حياته لما يرجع له السلام. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. في واحد يفتكر الصوت العالي يدي له قوة والناس والعزوة والدوشة تدي له قوة، لا لا، القوة تيجي من الهدوء والطمأنينة اللي هو السلام. لما يكون عندك سلام أنت قوي. واحد زي إيليا قوي جدا، هو مش قوي بالناس ولا قوي بالسلاح ولا قوي بالفلوس، بس هو رجل هدوء ورجل جبال ورجل صيامات ونسك وزهد، قوي جدا، الملك بيخاف منه. يوحنا المعمدان قوي لأن عايش حياة هدوء وطمأنينة. لما بنحافظ على سلامنا الشياطين بيخافوا مننا، إنما احنا الشياطين بيتسلوا علينا لأن احنا مش هادين ومش مطمنين. طب وربنا مالك السلام، يعني أكتر حاجة يديها بسهولة السلام، أعطينا سلام، قرر لنا سلامك، هو ملك السلام وهو ملكنا، يوزع علينا سلام ببلاش. طب تبقى ابن ملك السلام وعايش في الكنيسة بيت السلام وعاك روح السلام الروح القدس وتبقى فاقد سلامك؟ طب ليه كده؟ عشان كده أنت ضعيف، أي فكرة بتودي وتجيب فيك، أي كلمة بتطلعك وتنزلك، لأنك فقد سلامك. أليش عن النبي رجل عايش في هدوء في الجبل، قالوا الولد منزعج يقول له الجبل متحاصر عساكر، إنما هو مطمن بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. الروقان كله يقول له مفيش حاجة، مش هيحصل حاجة، يقول له ازاي ده جيش ملوش آخر، يقول له افتح يا رب عينين الولد خليه يشوف اللي معانا أكتر من اللي علينا، وينزل يقول لهم عاوزين مين، يقول له عاوزين أليش عن النبي، يقول لهم تعالوا وراي، وخدهم يفسحهم ودخل بهم لغاية البلد. وهو ما عندوش أدنى نوع من الانزعاج ولا الاضطراب. طب ده كل دول جايين يموتوك. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. امتى هنوصل يا أحباء ان يبقى في مشاكل كبيرة والواحد مطمن تماما؟ ده احنا من غير مشاكل كبيرة احنا منزعجين وعصبيين ومضطربين وقلقانين وبنتكلم كتير. طب ده بنقول لما يبقى في مشاكل كبيرة تفضل رايق ومطمن، ليه؟ اللي شال امبارح هيشيل بكرة، وفي أغلى عند ربنا من ولاده، اللي مات عشانهم هيسيب حاجة صغيرة تهزهم؟ بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم. بصوا الآية دي تقول ايه، فلم تشاءوا. يعني ايه؟ في الآخر انت صاحب القرار، ماذا تريد يا حبيبي؟ عاوز سلام ببلاش، عاوز طمأنينة تعال خد، عاوز ترجع هتلاقي حضن ابوك مستنيك، عاوز تعيش في نكد بقيت عمرك انت حر، عاوز تفضل دايما في حالة انزعاج واضطراب خليك، عاوز ترد على كل التليفونات وتولع كل التلفزيونات ماشي، انت اللي معاك الارادة. فهنا بيقول على اليهود لم تشاؤوا، يعني الوصفة سهلة والحل في ايدين الكل، بس في الاخر مين اللي عاوز؟ زي ما هيقابلنا في الصوم الكبير بعد كام اسبوع، أتريد أن تبرأ؟ هو في حد مش عاوز يخس؟ للأسف أغلب الناس مش عاوزة تخس، أغلبه عاجبها القلق من كتر ما تعودوا عليه، عاجبهم الدوش، سيبقى مش عاوزين يخف. لكن لو أنت عاوز تخف الحل مش بعيد عنك، ده سهل، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، فلم تشاءوا وقلتم لا بل على خيل نهرب. يعني ربنا بيقول لهم أنا مسؤول عنكم، يوم ما يجي جيش أنا هدافع عنكم. قالوا له لا لا، احنا نصدق الكلام ده؟ احنا يوم ما يجي بابل دول احنا هنهرب على خيل، مش عاوزين يتكلوا على ربنا، مش عاوزين يصدقوا في ربنا، عاوزين يفضلوا في الحلول البشرية والاتكال على قولة مصر هتسعفنا. لا على خيل نهرب لذلك تهربون، وعلى خيل سريعة نركب لذلك يسرع طاردكم. يعني ايه؟ انا هسيبكم تختاروا الحل اللي يريحكم. انتوا شايفين ان يوم ما يجي هجوم هتركبوا الخيل وتهربوا؟ ماشي هتهرب، بس هيلحقوكم وهيموتوكم. اللي فاكر انه يقدر يهرب من المشاكل، المشاكل هتجري وراه وهتطلع عينيه، مش هترحمه. انما الوحيد اللي يقف قدام المشاكل رايق كده ويقول له يا رب انت المسؤول، بس خلاص مشاكل تصغر تبقى تحت رجليه. لكن انت فاكر هتفضل تهرب تهرب، حتى لو ركبت خيل طب اهرب، لكن هتجري وراكم وهتجيبكم، ومش هتعيشوا حياتكم هربانين طول الوقت كده. لا على خيل نهرب لذلك تهربون، ربنا بتحصر بيقول خلاص هسيبكم تهربوا، وعلى خيل سريعة نركب، هما يقولوا كده، سيقول ربنا لذلك يسرع طاردكم، تجرون والدنيا تجري وراكم. ففي ناس كتير عايشة زي اللي وراها حرامي بيجري وراها، وهم عمالين يجروا 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 لغاية ما يتقطع نفسهم. طب يا حبيبي ده الموضوع كان ممكن يمشي أسهل من كده، وكانت الحياة كانت ممكن تبقى أجمل وألذ جدا لو أنت رامي على ربنا وسايب كل حاجة وتقول أنا مش هفكر، أنا على فهمي لا أعتمد، أنا صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك، أنا مطمن لأنك أنت معايا وخلاص، أعمل إيه يحصل إيه، دي حاجة بتاعتك مش بتاعتي، أنا مش ههرب. ليه؟ لأن مش هعرف أهرب ومش هقضي حياتي هربان، أنا هقضي حياتي متشال. كان الاختيار تعيش بتجري هربان طول عمرك ولا تعيش باشا متشال؟ في أحلى من كده عرض؟ ربنا بيقول أنا أشيلكم حتى لو عجزتم أيضا إلى الشيبة أنا أحمل، يعني ما عنديش واحد يتقل عليا، يعني حتى لو عجز وكبر وجسمه تقيل أشيله برضه، إلى الشيبة أنا أحمل، أنا أرفع أنا أحمل أنا أنجي، فبمن تشبهونني يقول الرب. نراها تاني، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، فلم تشاءوا وقلتم لا بل على خيل نهرب لذلك تهربون، وعلى خيل سريعة نركب لذلك يسرع طاردكم. يهرب ألف من زجرة واحد. عارفين اللي خايف من خياله؟ يعني ايه واحد بس يقول بخ تلاقي ألف جريو؟ قال لهم ما انتوا عايشين في قلق، ألف يهربوا من زجرة واحد، يعني واحد بس يشخط كده تلاقي ألف جريو مرعوبين. وفعلا في ناس بقت خايفة من لا شيء، من كتر الحياة اللي فيها قلق ومخاوف تلاقيها بقت خايفة من غير موضوع، من غير خطورة، من غير حاجة تخوف. هي نفس التعبير المجازي اللي بيقوله أشعياء، ألف بيهربوا من زجرة واحد، من زجرة خمسة كل الناس بقى، لو واحد يخوف ألف يبقى خمسة يجيبوا البلد كلها. حتى أنكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على أكمة، يعني تبقوا في الآخر كده إيه، حاجة كده بتتحرك مع الهواء. عارفين التشبيه اللي قاله المسيح وهو بيمدح يوحنا المعمدان؟ قال ماذا خرجتم لتنظروا؟ أقصبة تحركها الريح؟ أغلب الناس كده شوية هوا يجيبوا كده وشوية هوا يجيبوا كده. يعني أنت ليه تبقى كده؟ ليه تبقى محمول على كل ريح؟ كل خبر يطلعك وينزلك ويهبدك، يقول لك الدولار غلي مش عارف، يا سيدي يعني احنا كنا هندخل السماء بالدولار؟ ما تخليك عاقل، فرقت ايه يعني وانت فاهم اساسا الدولار ده كان ماشي ازاي؟ إنما الناس بتتكلف وتدور على اللي يقلقها ويضايقها ويعفرتها، وبذكرة واحد يهرب ألف. لو أنت عايز بمبدأ بالهدوء والسكون بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم، الحياة سهلة وجميلة، ويطلع ولا ينزل الدولار، خلينا احنا اللي مع ربنا وخلاص. لذلك ينتظر الرب ليترأف عليكم. يعني ايه؟ انتوا عمالين تهربوا وربنا بيقول ايه؟ وانا قاعد مستني. تهربوا من خيالكم، تهربوا من الاخبار، تهربوا من بعض، تهربوا من المشاكل، والمشاكل بتزيد عشان ترجعوا لي، وانتوا المشاكل بتزيد بتبعدكم. وانا اعمل ايه؟ قاعد مستني. هعمل ايه طيب؟ انا قلت لكم الحل وفاتح حضني وبيتي ومستني. لذلك ينتظر الرب. ربنا ساعات يقف كده في موقف، اخطيت في التعبير، وكأنه عاجز. مش لأنه عاجز، حاشا، لأنه لا يفرض نفسه على أولاده. زي موقف الابن الضال. موقف الابن الضال أجمل معنى اللي بيتقال هنا. لذلك ينتظر الأب. هتعمل ايه اكتر من اللي عملته يا اب؟ انت قال لك هات فلوسي اديته، هسيب البيت، قلت له براحتك، همشي مع اصحاب اللي انت ما بتحبهمش اللي تشوفه. طب في ايدك ايه تاني؟ على استنى، هيفضل ابني ولسه بحبه ونفسي يرجع. لذلك ينتظر الرب. ينتظر الرب ليترأف عليكم. بصوا الايه حلوه ازاي. يعني ربنا مستنيك مش عشان يعاقبك ولا يذلك ويقول لك ده انت بقى لك سنين عمال اقول لك اعقل مش راضي تعقل، ولا خدت ايه من الجري والهري اللي انت فيه ده. ينتظر الرب عشان يديك حب، مش اكتر من كده. ترجع زي الابن الضال تلاقيه يقول لك خلاص ما نجيبش سيرة اللي فات، انا عارف انك جاي تعبان وخلصان، الدنيا عملت فيك وسوت، تعال حبيبي ادخل بقى بيت ابوك وتعال نهنيك وندلعك زي زمان. لذلك ينتظر الرب ليترأف عليكم. احنا ليه بنخاف من ربنا خوف الدنيا؟ خوف المقدس ده حاجة حلوة، لكن ما نرجع له هيقبلنا. في ناس معطلة التوبة بحجة ايه؟ ما انا اصلي مش معقول ربنا هيقبلني. يعني انت رحت وما قبلكش؟ ده الشيطان بيضحك عليك، بيقولك اللي عملته اكتر من ان يحتمل. لا، اللي عملته ربنا عارفه وحاسبه ودفع ثمنه ومستنيك ترجع عشان يترأف عليك، مش أكتر. ينتظر الرب ليترأف عليكم ولذلك يقوم ليرحمكم. ده بالضبط اللي حصل مع الابن الضال. إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فإيه؟ فتحنن وركض، عام وجري ووقع على عنقه وقبله. طب هو عمل إيه؟ عمل الكلمة الأولانية اللي هي إيه؟ بالرجوع تخلصوا، رجع خلاص، بدل رجع خلاص. لذلك يقوم ليرحمكم. طبعا هي فيها معنى ان القيامة من الموت، المسيح مات وقام عشان يرحمنا، لان رحمة ربنا ما كانتش هتوصل لنا ان ما كانش دفع ثمن خطايانا وادانا قوة الحياة الابدية بقيامته. لان الرب اله حق. يعني ايه؟ يرجعنا تاني لفكرة الكذب. كفاية تعيشوا في كذب، كفاية تمشي ورا شيطان كذاب وابو الكذاب. ربنا اله حق. لما يقول عندي غفران يبقى غفران بجد، عندي الحل يبقى حل بجد، عندي طمأنينة تبقى طمأنينة بجد. اله حق مش اله كذب. طوبى لجميع منتظرين. فاكرين لما قلنا طوبى للمتكلين؟ هتكمل طوبى للمنتظرين. المتكل على ربنا عايش دايما في وضع انتظار. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. يعني ايه؟ ما هو في واحد بيقول انا اتكلت على ربنا ما اسمعليش. نقول له ايه؟ طول بالك، انتظر لسه. مين قال انه ما سمعش؟ سامع، سامع وبيعمل احسن حاجة، شايف الوقت المناسب والطريقة المناسبة. بس هو انت لسه متكل ولا بطلت تتكل؟ هو انت بتتكل على ربنا يرد بالطريقة اللي انت عاوزها في الوقت اللي انت عاوزه، ولا متكل بجد فيعمل اللي هو شايفه في الوقت اللي هو عاوزه؟ شوف انت متكل بأنهي معنى. لو متكل عليه بجد وواثق انه اب قل له اللي انت عاوزه مش اللي انا عاوزه. ترد دلوقتي خير، ترد بعدين خير، تسيبني تعبان شوية ماشي تشيلها ماشي، كله حلو. طوبى لجميع منتظريه. يا ترى ربنا باصص علينا شايفنا في وضع انتظار من محرس الصبح لليل؟ ايه انتظر الرب، يعني من ساعة ما بصحى بقول لك يا رب انا مستنيك، مستنيك تغيرني، مستنيك تحل المشاكل، مستنيك تسمع صلاتي، مستنيك تاخدني السما في الاخر. انا عايش في وضع انتظار، وانتظار مفرح لاني واثق انك سامع، واثق انك بتحبني، واثق انك عاوزني. فطوبى للمتكلين وطوبى للمنتظرين، والاثنين يمشوا مع بعض. انما اللي بيتكلوا على مصر او على ذراع بشر، واللي بيفكروا في عقلهم وعلى فهمك لا تعتمد، واللي عمالين يجروا وكل ما يجي التهديد يجروا اسرع، هيتقطع نفسهم. طوبى لجميع منتظريه، لان الشعب في صهيون يسكن في اورشليم لا تبكي بكاء. يعني ايه؟ الانسان اللي عنده اتكال وعنده انتظار لا يبكي بكاء مرا، ممكن يبكي دموع توبة حلوة، دموع حب، لكن يمسح الله كل دمعة من عيونهم. يعني مش هيكسفك ربنا، مش هيسيبك تبكي للأبد، يمكن يسيبك تبكي يومين الدنيا معلش مصلح، لكن هناك يمسح كل دمعة، فلن تبكي إلى الأبد لأنك انتظرت ربنا. اللي هيبكوا دول إلى الأبد بعيد عنكم، دول اللي مش تبعنا، اللي هم فضلوا واخدين الدنيا ضحك ومش عاوزين يتكلوا على ربنا. يتراءف عليك عند صوت صراخك، ده وعد بقى. هو بيقول المتكلين والمنتظرين، فبيراجع تاني ربنا بيقول يتراءف عليك عند صوت صراخك. هتقول لي ما ترأفش، هقول لك يبقى ما صرختش، يمكن صليت بس ما صرختش. في فرق، في فرق طبعا، في صلاة بتاعت الشفايف كده، لكن من الأعماق صرخت إليك يا رب. أيوة، لا دي تهز السما دي بقى، لما تكون من جوه قوي وبتصلي بحرارة قوي وبانكسار شديد لازم يترأف وتلاقي الاستجابة بسرعة. عشان كده احنا في فترات الصوم كنيستنا عاوزانا نعلى بالفولت بتاع الصلاة، يعني حرارة الصلاة بتاعت طول السنة كده تلاقي الصلاة شوية يعني نص نص، انما في الصيام لا، الصلاة لازم تسخن عن كده فتبقى صراخ. لو كلنا بنصلي بحرارة صدقوني العالم حوالينا كله يتغير، مشاكل البلد دي كلها تتحل، مشاكل البلاد اللي حوالينا تتحل، أصوات الشر كلها تروح، تتنقل جبال جبال. ما هو المسيح وعد بكده، جبال تتحرك. بس احنا مش بنصرخ، احنا يعني لازم نتزنق قوي عشان نصرخ. طب ما احنا شايفين ان في حاجات تستاهل الصراخ، مش لازم تقفش زيادة. يعني يتراءف عليك عند صوت صراخك حينما يسمع يستجيب لك. وكأنه عاوز يقول ايه؟ علي شوية صوتك، صلي من قلبك اكتر شوية، خلينا نسمع. هو سمع من اول كلمة، بس اصل حرارة الصلاة دي معناها حرارة حب، حرارة قلب، قلبك بينضف قبل ما ظروفك بتتصلح. صراخ الصلاة بيعمل حاجتين، بينضف قلبك وده الاهم عند ربنا، وبيصلح ظروفك وده الاهم عندك انت. لكن احنا نحتاج الى صلوات حارة من اجل نقاوة قلوبنا. لإلهنا كل مجد وكرامة الابد امين. ناخد آية واحدة. ينتظر الرب ليترأف عليكم، قولوا معايا ينتظر الرب ليترأف عليكم، كمان مرة ينتظر الرب. تفضلوا صلوا.